السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى سورة النور. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
يبين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة بقوله سورة، أي هذه خبر لمبتدئ محظور. هذه سورة أنزلناها كما أنزلنا بقية السور، أنزلناها سورة أنزلناها وفرضناها بالتخفيف والتشديد، قراءتان، فرضنا ما فيها من الأحكام الشرعية، وأنزلنا فيها آيات بينات أي واضحة دلالات. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ومما أتلى عليكم في هذه السورة حكم الزاني والزانية، وهو فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، يجربان مئة جلدة. هذا هو العقوبة المترتبة على جريمتهما في الزنا. قال ولا تأخذكم بهما، ولا تأخذكم بهذين الزاني والزانية رأفة في دين الله، أي رحمة في إقامة شرع الله، لا ترحمهما. يعني معنى ذلك أن من توجه إليه حكم من أحكام الشرع فلا يرحم أحدا بجانب شرع في إقامة شرع الله، بل يقيم حد الله سبحانه وتعالى الذي حد في ذلك. وليشهد إن كنتم تؤمنون بالله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا كنتم آمنين تؤمنون بالله وباليوم الآخر لا ترحمهما، بل أقيموا عليهما الحد وإن كانوا أقرب قريب لكم. هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي أوجبه على كل مسلم ومسلمة. وليشهد عذابهما، أي عذاب هذين الزانيين طائفة من المؤمنين، جماعات من المؤمنين لازم يشهدون التعذيب هذا ليتعظوا وينزجروا، هذه حكمته. والطائفة اختلف علماء فيه، فمنهم من قال واحد، ومنهم من قال أربعة كشهود الزنا، ومنهم من قال إلى آخره، من واحد إلى ألف وأكثر يشهد عذاب هذين معذبين بالجلد، طائفة ليتعظ كل منهم وليخبر بمن وراءه، من وراءه بما رأه من العقوبة والنكال، وهذه حكمة إقامة حدود الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله: عن الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. يقول تعالى: هذه سورة أنزلناها، فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها، وفرضناها. قال مجاهد وقتادة: أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، وأنزلنا فيها آيات بينات أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما: في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد 100 إذا كان بكرا لم يتزوج، فأما إن كان محصنا فإنه يرجم، كما روى الإمام مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، أخرجاه في الصحيحين مطولا، وهذه قطعة منه فيها مقصودنا هاهنا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة، وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية رضي الله عنهما، وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم، وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم، وليس فيها ذكر الجلد. ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتى بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز له ذلك.
حاصل المسألة أن الآية هذه يعني ما فصلت المسألة تفصيلا يعني يحق به، وهو أن العلماء مختلفون بسبب اختلاف الأدلة الأخرى، وذلك أن الزانية والزانية إما أن يكونا محصنين أو لا، فإن كانا محصنين يرجمان، وإن كانا غير محصنين فهذا جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام هذا ليس في الآية، وإنما هو بالسنة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجلد 100 ثم يغرب من بلده إلى بلد آخر. وهكذا بالتفصيل يختلف العلماء حسب اختلاف الأدلة في ذلك. نعم.
وقوله: قال مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقيل المراد: فلا تقيم الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرح. وقال عامر الشعبي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر رضي الله عنهما زنت فضرب رجليها، قال نافع: أراه قال: وظهرها، قال: قلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: يا بني، ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. وقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب، ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال: ولك في ذلك أجر. وقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الحسن البصري في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني علانية. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى الألف. وكذا قال عكرمة. ولهذا قال الإمام أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد. وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان. وقال الزهري: 3 نفر فصاعدا. وقال الإمام مالك: الطائفة 4 نفر فصاعدا، لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون 4 شهداء فصاعدا. وبه قال الشافعي، وقال ربيعة: 5. وقال الحسن البصري: 10. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا.
نعم.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
يعني الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة أن الزانية لا ينكح إلا زانية، المراد يعني لا يرغب ولا يطاوعه، يعني ذلك إلا في الزانية، الزاني لا يرغب إلا في الزانية، إذا ذكروا له امرأة عفيفة يأنف عنها ويرغب عنها. والزانية المرأة الزانية إذا ذكر لها رجل عفيف كذلك ترغب عنه ولا تنشرح ولا ينبسط صدرها له هكذا، وإنما كل جنس يرغب في جنسه. الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يطوأ إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هكذا يعني طبيعتهم لا يساعدهم على أن يفعلوا خلاف ذلك. وهذا يعني لا يحتج به على تحريم نكاح الزواني، وجمهور العلماء هكذا قالوا، لكن بعضهم يرى أنه للتحريم، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يجوز أن يتزوج الزاني إلا بالزانية والمشركة، وكذلك بالعكس الزانية لا تتزوج إلا رجلا زانيا. وعلى هذا فهو نص صريح في تحريم نكاح الزواني، وثم أكد ذلك بقوله وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرام أن يتزوج الزاني محصنة عفيفة ويتتزوج الزانية رجلا عفيفا محصنا، ما يجوز، هذا حرام، حرمه الله على الأمة هكذا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن خالفه الجمهور هكذا، والجمهور يخالفون في هذا محتجين بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هنا قال وأنكحوا الأيامى وما قال محصنات ولا محصنين، وإنما قال الأيامى، والأيامى يشمل الزواني والزانية، فإذن يجوز أن يتزوج الزاني والزانية. والصحيح أن نكاح الزاني والزانية لا يجوز ولا يقوم النكاح إلا أن تتوب أو يتوب الزاني، فإذا تمكن ذلك جاز النكاح. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو المذهب الموافق لظاهر النص. نعم.
هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يضع إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان، أي عاص بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا إسناد صحيح عنه. وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرم الله الزنا على المؤمنين، وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الآية. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
وهذا حكم آخر مما يتلى في هذا في هذه السورة المباركة، وهو أن الإنسان يعني حرام دمه وماله وعرضه على إخوانه، لا يجوز أن يتعرض له بسوء، فلو اغتابه فلو طعن في عرضه أحد يجلد له، هذا عقوبة من اعتدى على أخيه بالطعن. وهذا هو المنصوص عليه في هذه الآية الكريمة، يقول: والذين يرمون المحصنات، المحصنات النساء العفائف المحصنات، يعني ثم لم يأتوا، ثم لما طعنوا بأنها زنت بأنها فعلت كذا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون لهم على ما قالوا بأنها فعلت هذه الفاحشة، فإذا عني فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبتهم المؤلمة، 80 جلدة يضربون ضربا 80 مرة، يعني عقوبة على هذه الجريمة. ولا تقبلوا، ثم زد على ذلك: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيما استبقلوا من عمرهم لا تقبلوا شهادتهم لأنهم فاسقون بهذا. فهذا دليل على أن شهادة القاذف لا تقبل. قال: وأولئك هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان والهوى، فهؤلاء لا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فتقبل توبته، إلا الذين تابوا، فإن تابوا تاب الله عليهم، فإذا تابوا تاب الله عليهم. لكن هل هذا الاستثناء يعود إلى الأخير أم إلى الجمل المتعاطفات؟ يعني لا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين، يعني هذا يشمل الاثنين أم لا؟ في خلاف بين العلماء اختلفوا فيه، وهو أن بعضهم قال هذا عائد إلى الأخير فقط، وهو: ولا تقبل لهم شهادة أبدا لحاله، ما في قبول الشهادة وإن تاب ما تاب، وإن تاب عن قوله لا يقبل له شهادة. وأما قوله إلا الذين تابوا، صفة الفسق يرفع عنهم إذا تابوا، لكن لا تقبل شهادته، هذا قول الأكثرين هكذا قالوا. وبعضهم يقول المتعاطفات في حكم واحد، فالاستثناء يشمل الاثنين، يعني ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لا تقبل شهادة وأولئك فاسقون إلا الذين تابوا، فإن تابوا تقبل شهادتهم ورفعت عنهم صفة الفسق، هكذا بعضهم فسر بهذا المعنى. وعلى قولين قول جمهور العلماء. نعم.
هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة، وهي الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس في هذا نزاع بين العلماء. فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله رد عنه الحد. ولهذا قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله 3 أحكام: أحدها أن يجلد 80 جلدة، الثاني أنه ترد شهادته دائما، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية. اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة. أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب وجماعة من السلف أيضا. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته والله أعلم.
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
وهذا أيضا حكم آخر أنزله في هذه السورة المباركة، وهو ما يجري من المحان والفتن بين الزوجين، لأن السابقة الزانية والزاني مطلقا، فما بعد ذلك المحصنات رمي المحصنات قذف المحصنات، ثم جاء دور الزوجين، لأن الإنسان يبتلى بزوجته فما الحل؟ وربما لا يجد من يشهد له في بيته وتحت الستارة، فأنزل الله تعالى حل هذه المشكلة بقوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يشهد على نفسه أنه رآها تزني يعني 4 مرات وأنا من الصادقين فيما قلت عليها، لا ما كذبت عليها. والخامسة أن لعنة الله على أن لعنة الله عليه، والخامسة والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني إن كان من الكاذبين، يعني لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا أشد وأطم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الخامسة: وقفوه، إنها الموجبة، إنها الموجبة، ولا عذاب الآخرة ولا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أحسن لك أن تصدق فيما قلت، إذا كنت كاذبا فقل الحق حتى تفتدي عذاب الآخرة. قال: والله ما كذبت عليها. وكمل الخامسة. وثم جاءت المرأة وشهدت أربع مرات وقالت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أنه فيما رماني به من الزنا. ولما جاءت الخامسة قال لها: وقفوها. فلما وقفوها قالت: لماذا؟ قال: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني اعترفي إذا كنت كاذبة. فأرادت، فتلكأت وتأخرت قليلا، بحيث قال الحاضرون: اعتبرنا أنها ستعترف، لكنها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، هذه فضيحة على قومي. وكملت الخامسة. الله أكبر، وهي كأنها تعترف بأنها فعلت، ولكنها حفظا على حرمة قومها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فكملت الخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، إن ولدت ولدا كذا وكذا وكذا صفته فهو للرجل لزوجها، لأن صفته هكذا، وإن ولدت ولدا كذا وكذا وكذا صفته فهو للزاني، فولدت طبق ما قال الرسول على صفة الزاني تماما 100%. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بلا، يعني بعد بلا بينة، لرجمت هذه، لكان لي ولها شأن. الله أكبر. لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته يعني يحافظ على أهل البيت حرمتهم، ويحافظ عليهم ويسترهم سترا جميلا، وإلا فالأمر واضح بأنها زانية. قال الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني فيما شرعه لكم من شرعه، يعني لماذا؟ وأن الله تواب حكيم لعاجلكم بالعقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أخر العقوبة إلى يوم القيامة، وشرع العقوبة الحدود الدنيوية. نعم.
هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا قال: ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ورأفته بهم.
خص الرجل باللعنة وخصت المرأة بالغضب، لأن اللعنة سهل على النساء، دائما يترامون لعنة الله عليك كذا وكذا، فيخف على ألسنتهم. وأما الغضب فهو شديد لهجته عليه، فلذلك خصت المرأة به. نعم.
ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ورأفته بهم في شرعه لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق، فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم. وأن الله تواب، أي على عباده، وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة، حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها، وفيما نزلت فيه من الصحابة رضي الله عنهم. فروى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه عنهم: هكذا أنزلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراء، وما طلق امرأة له قط، فاشترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد:
على شديد الغيرة، ومن شدة غيرته لا يتزوج إلا بكرا دائما. ثم إذا طلق امرأة من نسائه لا أحد يتزوجها حتى تموت، وهذا من شدة غيرته، يقتله. هكذا كان. نعم.
فقال سعد رضي الله عنه: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لآتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية رضي الله عنه، وهو أحد ثلاثة الذين تيب عليهم رضي الله عنهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهيجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واستد عليه. واستمعت الأنصار رضي الله عنهم فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية رضي الله عنه ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال رضي الله عنه: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. وقال هلال رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذا أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه، يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال رضي الله عنه: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال رضي الله عنه: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد صدقت عليها. فقالت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال رضي الله عنه اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في 5 قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 5 قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت عليها ولا قوت لها، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو الذي رميت به. فجاءت به أورقا جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. ورواه أبو داود نحوه مختصرا. ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة، فمنها ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال رضي الله عنه فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند 5 وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن سعيد بن جبير أنه قال سئلت عن المتلاعنين أي فرق بينهما في إمارة بن الزبير رضي الله عنهما، فما دريت ما أقول. فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي فرق بينهما؟ فقال سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبتك. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. رواه النسائي وأخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد، فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غير، والله لئن أصبحت صحيحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غير، اللهم احكم. قال: فنزلت آية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به، انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي رضي الله عنهما فقال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله، أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. قال: فلقيه عويمر رضي الله عنه فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني بخير، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب المسائل. فقال عويمر رضي الله عنه: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما، قال: فدعا بهما فلعن بينهما. قال عويمر رضي الله عنه: لئن انطلقت بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة متلاعنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره، فلا أراه إلا كاذبا. فجاءت به على النعت المكروه، أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي. وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية رضي الله عنهما بامرأته، فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 شهود وإلا فحد في ظهرك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يعلم أني لصادق، إن الله يعلم إني لصادق، ولا ينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد. فأنزل الله آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فشهد بذلك 4 شهادات، ثم قال له في الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. ففعل. ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا. فشهدت بذلك 4 شهادات، ثم قال لها في الخامسة: وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا. فقالت فلما كانت الرابعة أو قال الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت: لأفضح قومي سائر اليوم، فمضت على القول. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: انظروا، فإذا جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به أبيض سبيطاء ضيق العينين فهو لهلال بن أمية. فجاءت به جعدا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما قال. بيننا وبين معاصيكم وطاعتكم ما تبدو قلنا بجنتكم ومن اليقين ما تبدو قلنا الدنيا.